بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة المفسر محمد الأمين ابن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه في دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، قال: سورة النور. قال قوله تعالى في الآية الثالثة من سورة النور: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. قال: هذه الآية الكريمة تدل على تحريم نكاح الزواني والزنا، على الأعفاء والعفائف. الزواني جمع للمؤنث، والزناة جمع للمذكر، والأعفاء جمع عفيف للذكور، والعفائف جمع عفيفة للإناث. قال: ويدل لذلك قوله تعالى: محصنات غير مسافحات، وقوله: محصنين غير مسافحين. غير مسافحين وغير مسافحات معناه غير مبتغي السفاح، والسفاح هو خلاف النكاح. فيشترط في الزوجة التي يجوز الزواج بها أن تكون عفيفة، وأن لا تكون مسافحة سالكة لطريق فاحشة والزنا عياذا بالله، فإن هذا حرام على المؤمنين. قال: وقد جاءت آيات أخر تدل بعمومها على خلاف ذلك، كقوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم، وقوله: وأحل لكم ما وراء ذلكم. هذه عمومات، والعام يقضي عليه الخاص، الخاص يقضي على العام، فيبقى العام على عمومه إلا ما أخرج بدليل خاص. قال: والجواب عن هذا مختلف فيه اختلافا مبنيا على الاختلاف في حكم تزويج العفيف للزانية أو العفيفة للزاني. معناه أن امرأة إذا شهرت أنها مسافحة زانية، شهر هذا عياذا بالله، هل يجوز لعفيف أن يتزوج بها؟ أو رجل شهر وعرف عنه بأنه زاني عياذا بالله، هل يجوز أن تتزوجه عفيفة؟ قال: فمن يقول هو حرام يقول: هذه الآية، فهي قوله: وحرم ذلك على المؤمنين، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، هذه الآية مخصصة لعموم وأنكحوا الأيامى منكم، وعموم وأحل لكم ما وراء ذلكم، أن هذا من باب العام والخاص. قال: والذين يقولون بعدم المنع وهم الأكثر، أجابوا بأجوبة منها أنها منسوخة بقوله: وأنكحوا الأيامى منكم. الذين قالوا بأنه لا يمنع إن قصدوا بعد التوبة، فإذا ثبتت توبة الزانية جاز للعفيف أن يتزوجها، وإذا ثبتت توبة الزاني جاز للعفيفة أن تتزوج به إذا ثبتت توبة وصلح الحال، أما مع عدم ثبوت التوبة وعدم صلاح الحال فلا يجوز، لأن الآية واضحة في ذلك. قال: منها أنها منسوخة بقوله: وأنكحوا الأيامى منكم، واقتصر صاحب الإتقان على النسخ، وممن قال بالنسخ سعيد بن المسيب والشافعي. النسخ يحتاج إلى ظهور التعارض مع عدم إمكان الجمع، أن يظهر التعارض ولا يمكن الجمع، وليست الآية هنا كذلك، فإن الجمع ممكن بأن يكون قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم أن المقصود المحصنات العفيفات، وأحل لكم ما وراء ذلكم، مقصود المحصنات العفيفات، بدلالة الآيات بعدها، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، وذكر اشتراط العفة في الآية نفسها، فانكحوهن بإذن أهلهن إلى قول محصنات غير مسافحات، اشترطت العفة في الآية نفسها أو في الصفحة نفسها والآيات المتتابعة في سورة النساء، فكيف يقال بالنسخ؟ وأن وأحل لكم ما وراء ذلكم يدخل فيه العفيفة وغير العفيفة، واشتراط العفة جاء في آيات بعدها، فالقول بالنسخ قول فيه نظر. وكذلك وأنكحوا الأيام منكم، هذه أيضا في نفس السورة، في سورة النور، والآيات فيها متقاربة، فالقول بالنسخ بعيد. قال ونسبته إلى الشافعي سعيد بن مسيب، هذا أحتاج إلى معرفة مسألة مهمة يغفل عنها كثير من المبتدئين ويعرفها أهل العلم، ألا وهي أن النسخ عند المتقدمين كثيرا ما يطلقونه ويقصدون به التخصيص، النسخ يطلقونه يقولون هذه منسوخة، يقصدون مخصصة، أنها ماذا؟ مخصصة. النسخ عند الأصوليين هو رفع الحكم كاملا، وعند المتقدمين هو رفع الحكم كاملا أو جزئيا. فالرفع الجزئي هو عند الأصول ما يسمى بالخاص والعام تخصيص، وعند المتقدمين يطلقون عليه نسخا. ولهذا تجد كثيرا من الآيات التي ذكرها أصحاب الناسخ والمنسوخ ونقلوا عنها كلام المتقدمين من الصحابة والتابعين وأصحاب القرن الأول والثاني، ينقلون أنها منسوخة، نعم، وينبه أهل العلم أن النسخ في عرف المتقدمين يطلق كثيرا جدا على التخصيص، فلم يكن عرف العام والخاص مشهورا عند المتقدمين، اصطلاح العام والخاص، إنما كانوا يطلقون عليه نسخا للاشتراك في مطلق الرفع، النسخ رفع الحكم تماما من الوجوب إلى التحريم أو من الإباحة إلى التحريم أو من التحريم إلى الإباحة، يرتفع الحكم تماما، هذا النسخ. والتخصيص أن يرتفع عن بعض أفراد العام، عن بعض أفراد العام. فإذا وأنكحوا الأيام منكم مع قوله وحرم ذلك، أي نكاح الزنا والزواني على المؤمنين، هذا رفع حرم، فقوله أنكحوا الأيام هذا عموم يخرج منه أفراد، هؤلاء الأفراد رفع هذا الحكم عنهم وهو إباحة الإنكاح، فصار حرما عليهم، هذا عند أهل الأصول يسمى تخصيصا، وعند المتقدمين يسمى نسخا. ولهذا حين نسبه إلى سعيد بن مسيب والشافعي لا تستعجل وتقول هذا القول قد قال به أئمة من التابعين وأتباعهم ومن مثل سعيد بن المسيب ومثل الشافعي في الفقه والعلم، لا تستعجل حتى تعرف مثل هذه الاصطلاحات الخاصة بالمتقدمين. قال: ومنها أن النكاح في هذه الآية الوطء، وعليه فالمراد بالآية أن الزاني لا يطابعه على فعله ويشاركه في مراده إلا زانية مثله أو مشركة لا ترى حرمة الزنا. يعني قوله الزاني لا ينكح ليس المراد به النكاح الذي هو الزواج، وإنما المقصود النكاح الذي هو الوطء. الوطء أن الزاني لا ينكح إلا زانية، أي لا يطأ إلا من وافقته على الوطء المحرم من زانية أو مشركة لا ترى حرمة الزنا، والزانية لا ينكحها إلا زانية أو مشركة. قال: ومنها أن هذا خاص لأنه كان في نسوة بغايا، كان الرجل يتزوج إحداهن على أن تنفق عليه مما كسبته من الزنا، لأن ذلك هو سبب نزول الآية، فزعم بعضهم أنها مختصة بذلك السبب بدليل قوله وأحل لكم الآية، وقوله وأنكحوا الأيامى منكم الآية، وهذا أضعفها والله تعالى أعلم. يعني أن قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة أنها خاصة في أناس، وهذا ضعيف، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا القول الصحيح في هذه الآية هو قول من قال يحرم زواج العفيف بالزانية والعفيفة بالزاني، وحرم ذلك على المؤمنين. وأما قوله أنكحوا الأيامى منكم وقوله وأحل لكم ما وراء ذلكم، فهذا عام مخصص بالمسألة السابقة، فهو حلال في غير الزنا والزواني. وقول من قال إنها منسوخة من المتقدمين محمول على هذا، ومع ذلك فأقوال ضعيفة. قال رحمه الله: قوله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. قال: هذه الآية نزلت في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مما رميت به، وذلك يؤيد ما قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من أن معناها الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء، والطيبات من النساء للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من النساء. أي فلو كانت عائشة رضي الله عنها غير طيبة لما جعلها الله زوجة لأطيب الطيبين صلوات الله عليه وسلامه. يعني على هذا تفسير الخبيثات أي النساء الخبيثات للخبيثين أي للرجال الخبيثين، وهكذا الطيبات أي النساء الطيبات للطيبين أي للرجال الطيبين. قال: وعلى هذا ما هو الإشكال؟ سيأتي الإشكال في ذلك. قال: وعلى هذا فالآية الكريمة يظهر تعارضها مع قوله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، إلى قوله يعني كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. الشاهد أن هاتين المرأتين كافرتين، والكافر خبيث المعتقد، وأخبر الله عز وجل أنهما كانتا تحت عبدين صالحين وهما نبيان كريمان نوح ولوط. وقوله أيضا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون امرأة صالحة سيدة من سيدات أهل الجنة كانت تحت أطغى الطغاة من البشر فيما عرفه البشر من الطغاة وهو فرعون عليه لعنة الله. فكيف كانت المرأتان الكافرتان تحت النبيين الصالحين، والمرأة الصالحة تحت الطاغي الكافر؟ قال: إذ الآية الأولى دلت على خبث الزوجتين الكافرتين، مع أن زوجيهما من أطيب الطيبين، وهما نوح ولوط عليهما السلام، عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. والآية الثانية دلت على طيب امرأة فرعون مع خبث زوجها. والجواب، وانتبه للجواب، والجواب أن في معنى الآية وجهين للعلماء. الأول، وبه قال ابن عباس وروي عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري وحبيب بن أبي ثابت والضحاك كما نقله عنهم ابن كثير واختاره ابن جرير، أن معناه الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول، والطيبات من القول للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من القول. يعني جعلوا قول الله عز وجل الخبيثات، أي الأقوال الخبيثات، للخبيثين أي للرجال الخبيثين. يعني من كان معدنه خبيثا، كانت نفسه خبيثة، فإنه تصدر منه الأقوال الخبيثة كالمنافقين. ومن كان معدنه معدنا طيبا، كان مسلما مؤمنا تقيا، فإنها تصدر منه الأقوال الطيبة. طيب، إذن هذا القول، لأن الآية اقتصرت على لفظة هي صفة وعلى حذف الموصوف، من هنا نشأ الخلاف. الآية فيها الخبيثات، والخبيث هذه صفة مشبهة، فهي من أقسام الوصف. خبث فهو خبيث، لكن الموصوف هل المقصود الرجال، أو هل المقصود النساء الخبيثات، أم المقصود الأقوال الخبيثات، أم المقصود الأنفس الخبيثات؟ ذكرت الخبيثات التي هي الصفة وحذف الموصوف، فحصل الإشكال والخلاف. إذن هذا القول الأول، أن معنى الآية الأقوال الخبيثات للرجال الخبيثين، والرجال الخبيثون للأقوال الخبيثات، والأقوال الطيبات للرجال الطيبين، والرجال الطيبون للأقوال الطيبات. هذا قول من؟ هذا مروي عن مجاهد وعطاء وابن جبير والشعبي والحسن البصري، نقله عنه ابن كثير واختاره ابن جرير. أي فما نسبه أهل النفاق، قال رحمه الله، أي فما نسبه أهل النفاق إلى عائشة من كلام خبيث هم أولى به، أي هؤلاء الرجال هم أولى بهذه الأقوال الخبيثة التي نسبوها، وهي أولى بالبراءة والنزاهة منهم. ولذا قال تعالى: أولئك مبرؤون مما يقولون، أولئك مبرؤون مما يقولون، فهي مبرأة نزيهة عما يقوله القائلون من أقوال خبيثة. قال: وعلى هذا الوجه فلا تعارض أصلا بين الآيات، لأن الكلام في الآية في سورة النور على الأقوال، والآية في سورة التحريم على الرجال والنساء، فلا تعارض بين الآيات. طيب، هذا الوجه وإن كان قال به من سمعتم واختاره إمام المفسرين، لكن الوجه الثاني أقوى. قال: الوجه الثاني هو ما قدمنا عن عبد الرحمن بن زيد، وعليه فالإشكال ظاهر بين الآيات، من أن المقصود أنها نزلت في براءة عائشة، وأن المراد بالخبيثات أي النساء خبيثات للخبيثين أي للرجال الخبيثين. قال: والذي يظهر لمقيده، عفى الله عنه، من هو مقيده؟ المؤلف الشنقيطي رحمه الله، أن قوله الخبيثات للخبيثين إلى آخره، على هذا القول من العام المخصوص بدليل امرأة نوح ولوط وامرأة فرعون. معناه هذا، يعني هذه الآية في قول الله عز وجل الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، يقول من العام المخصوص، وضحه أكثر فقال وعليه فالغالب تقييض كل من الطيبات والطيبين والخبيثات والخبيثين لجنسه وشكله الملائم له في الخبث أو الطيب، أنه تعالى ربما هذا معنى خاص أنه قد تخرج بعض الأفراد، أن الله عز وجل في الغالب يقيد المرأة الطيبة للرجل الطيب والمرأة الخبيثة للرجل الخبيث، لكن قد يخرج ذلك قليلا في بعض الناس وفي بعض الأجناس في بعض ماذا الناس من رجال أو نساء. قال مع أنه تعالى ربما قيض خبيثة لطيب كامرأة نوح ولوط، أو طيبة لخبيث كامرأة فرعون لحكمة بالغة، كما دل عليه قوله ضرب الله مثلا للذين كفروا، وقوله وضرب الله مثلا للذين آمنوا، أنه مثل ضربه الله، ليس هذا صفة عامة إنما هو مثل ضربه الله، مع قوله وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فدل ذلك على أن تقييض الخبيثة للطيب أو الطيبة للخبيث فيه حكمة لا يعقلها إلا العلماء، وهي في تقييض الخبيثة للطيب، يعني قد يقول قائل الخبيثة لماذا أو ما الحكمة من تقييضها لطيب، امرأة نوح ولوط قيض الله هاتين المرأتين الخبيثتين الكافرتين نعم لأطيب الطيبين في عصرهم، نوح كان أطيب من في عصره ولوط كان أطيب من في عصره حاشا إبراهيم، يعني بعد إبراهيم عليه السلام. طيب ما هي الحكمة؟ أن يبين للناس أن القرابة من الصالحين لا تنفع الإنسان، قرب من الصالحين بزواج أو بنسب أو بمعاملة أو يعني منفعة لا تنفع الإنسان، وإنما ينفعه عمله. ألا ترى أن أعظم ما يدافع عنه الإنسان زوجته، وأكرم الخلق على الله رسله، فدخول امرأة نوح ولوط وامرأة لوط النار كما قال تعالى فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل دخول النار مع الداخلين، فيه أكبر واعظ وأعظم زاجر عن الاغترار بالقرابة من الصالحين، والإعلام بأن الإنسان إنما ينفعه عمله. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، كما أن دخول امرأة فرعون الجنة يعلم منه أن الإنسان إذا دعته الضرورة لمخالطة الكفار من غير اختياره وأحسن عمله وصبر على القيام بدينه أنه يدخل الجنة ولا يضره خبث الذين يخالطهم ويعاشرهم. فالخبيث خبيث وإن خالط الصالحين كامرأة نوح ولوط، والطيب طيب وإن خالط الأشرار كامرأة فرعون، ولكن مخالطة الأشرار لا تجوز اختيارا، في الاختيار ما يجوز أن تخالط الأشرار، من وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كنافخ الكير، كحامل المسك كبايع المسك أو حامل المسك ونافخ الكير. قال كما دلت عليه أدلة أخرى لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، حديث المروي وفيه ضعف وله شواهد. إذن لو جئنا نلخص الكلام على هذه الآية المهمة، أن قوله تعالى الخبيثات والخبيثين فيها وجه التعارض، أنه قد وجد خبيثة تحت طيب وطيبة تحت خبيث، وجه الجواب أن هذا يرجع إلى تفسير أهل التفسير للآية، فمنهم من يقول الخبيثات أي الأقوال الخبيثات والطيبات أي الأقوال الطيبات، للخبيثين أي للرجال الخبيثين، أي من كان خبيثا فإنه تصدر منه هذه الأقوال الخبيثة كالمنافقين، وأما الطيب فلا تصدر منه إلا الأقوال الطيبة. وعلى هذا ما فيه إشكال، لأن هذه في معنى وهذه في معنى. وأما على القول بأنها في براءة أم المؤمنين عائشة، وأن المقصود بالخبيثات أي النساء الخبيثات للخبيثين، أن المقصود بذلك على العموم الأغلبي، أن الغالب أن الخبيثة تكون تحت الخبيث وأن الطيبة تكون تحت الطيب، هذا في الغالب. وقد يخرج عن ذلك الحكمة، ومن هذه الحكمة أن الخبيثة إذا كانت تحت الطيب لا ينفعها أن تكون تحت الطيب، وأن الطيبة إذا كانت تحت الخبيث أن هذا مما ابتلاها الله به فتصبر وتحسن العمل حتى يفرج الله عز وجل عنها وتخرج من هذه الدنيا بعمل حسن. طيب، هذا شيء. بقي أمر آخر أذكر أن بعض العلماء أرشد إليه، تفسير السعدي كأني أذكر هكذا، أن قوله الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، ذكر بعض المفسرين أن هذا في باب ماذا؟ الابتداء، في باب الابتداء، وفي باب الأكثر في الاستمرار، الأكثر في الاستمرار. فالخبيث نعم في الغالب أنه قل أن يبحث عن طيبة، بل يبحث عن امرأة خبيثة أو امرأة تلائمه على خبثه، لأنه يرى أنه إذا بحث عن طيبة أنها ستنكد عليه. مثلا رجل على سبيل المثال قاطع صلاة، يسب الدين، يسب الرب، يسب إلى آخره كذا، هل تتوقعون أن يبحث عن امرأة مستقيمة مصلية يعني على طاعة لله عز وجل يقول هذه ستنكد علي؟ طيب، وهكذا أيضا الخبيثون للخبيثات، خبيثات للخبيثين وخبيثون للخبيثات، معناه أن كل جنس يميل إلى جنسه، من إلى جنسه، هذا يكون في الابتداء. طيب، والطيبات للطيبين. الآن نوح عليه السلام ولوط عليهما السلام لم يقدم على زواج الكافرة الخبيثة وهما يعلمان، إنما طرأ الخبث والكفر على تينك المرأتين، على تينك المرأتين. وهذا الخبث المذكور في أو المذكور في قصة امرأة نوح امرأة لوط ليس معناه أنهما كانتا تقعان في الفاحشة، ليس هذا هو المقصود. قال ابن عباس ما زنت امرأة نبيا قط، إنما المقصود بالخبث لأن الله عز وجل سبحانه وتعالى أغير على رسله من أن يجعل تحتهم نساء زواني خبيثات في مسألة الفاحشة. وهكذا النبي الكريم نوح والنبي الكريم لوط نعم أتقى لله من أن يقر تحتهما امرأتين تأتيان الفواحش، إنما المراد بذلك الكفر وخبث الأعمال التي كانت تعارض دعوة الرسل والرسالة. فذكروا عن خبث امرأة نوح أنها كانت تؤذيه وتمالئ قومها عليه، وخبث امرأة لوط أنها كانت تؤذيه وتدل أضيافه تدل قومها على أضيافه فتكون عونا لقومها على نبي الله، خبث العمل. وخبث كذلك أيضا السريرة في الكفر، ليس المراد بذلك الخبث في الفاحشة، فإنه ما زنت امرأة نبيا قط. تأخرنا اليوم لكن نكمل هذه. قال ابن سعدي رحمه الله، حتى نكمل الآية، قال ابن سعدي رحمه الله أي كل خبيث من الرجال والنساء والكلمات والأفعال مناسب للخبيث وموافق له ومقترن به، يعني جمع القولين رجال نساء وكلمات وأفعال ومشاكل له، وكل طيب من الرجال والنساء والكلمات والأقوال مناسب للطيب وموافق له مقترن به ومشاكل له. فهذه كلمة عامة وحصر لا يخرج منه شيء من أعظم مفرداته، أن الأنبياء خصوصا من العز منهم، خصوصا سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الطيبين من الخلق على الإطلاق، لا يناسبهم إلا كل طيب من النساء. فالقدح في عائشة رضي الله عنها بهذا الأمر قدح في النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المقصود بهذا الإفك، مقصود من بالإفك من قبل المنافقين الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم لا في أم المؤمنين عائشة وحدها. قال: وهو المقصود بهذا الإفك من قصد المنافقين، فمجرد كونها زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنها لا تكون إلا طيبة طاهرة من هذا الأمر القبيح، فكيف وهي هي صديقة النساء وأفضلهن وأعلمهن وأطيبهن، حبيبة رسول رب العالمين التي لم ينزل الوحي عليه وهو في لحاف زوجة من زوجاته غيرها. ثم صرح بذلك بحيث لا يبقى لمبطل مقالا ولا لشك وشبهة مجالا، فقال: بحيث لا يبقى لمبطل مقالا ولا لشك وشبهة مجالا، فقال: أولئك مبرؤون مما يقولون. والإشارة إلى عائشة رضي الله عنها أصلا وللمؤمنات المحصنات الغافلات تبعا، لهم مغفرة تستغرق الذنوب ورزق كريم في الجنة صادر من الرب الكريم سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.